أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله: والدليل على كونه ليس بجسم ولا عرض وجهان. الكلام لا زال في الصفة الثانية من الصفات السلبية التي نسلبها عن الله تعالى ونثبت أن الله تعالى ليس متصفا بها. الصفة الثانية قلنا أن الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، وفسرنا معنى الجسم. قلنا هذه الصفة تبحث في مقامين: أولا، ما هو المراد بأن الله تعالى ليس بجسم؟ ثانيا، ما هو الدليل على أن الله تعالى ليس بجسم؟ في الدرس السابق ذكرنا ما المقصود بالجسمية، وقلنا أن الجسم هو ما كان له طول وعرض وعمق، أو ما نعبر عنه بالثخن، هذا العمق. الأبعاد الثلاثة اللي أضيف لها متأخرا بعدا رابع، قيل المكان الزمان هو بعد رابع للأجسام. هذه الأبعاد الثلاثة، الجسم له أبعاد ثلاثة. ما هو الجوهر؟ الجوهر هو حقيقة الأجسام الخارجية، وهو القائم لا في موضوع. فالجوهر كحقيقة وأصل وجوهر الكرسي والكتاب، هذه حقائق متمايزة في الخارج غير قائمة في موضوع. في قباله العرض، العرض هو القائم في موضوع يفتقر إلى محل ليقوم به، فالعرض يحتاج إلى جسم يقوم به، يحتاج إلى جوهر. فالجسم يتكون من جوهر وعرض. الجوهر هو القائم لا في موضوع، العرض هو القائم في الموضوع. مثل شنو؟ مثل الصبغ في الحائط أو اللون الأبيض في الحائط، فإن جوهر الحائط هو ما تكون من مجموعة من اللبنات وكذا والمواد البنائية. أعراضه ما هي؟ كيفياته، مثلا ارتفاعه وباقي الكيفيات، هذه كلها كيفيات عرضية. وأيضا أضف إلى ذلك لونه، لون الحائط مثلا أو شكل الحائط. على أي حال، هذه الأمور اللي عرفناها في الدرس السابق، قلنا كلها منفية عن الله تعالى، والله تعالى ليس بجسم، لا طول ولا عمق ولا عرض له، وليس بعرض. يعني لما هو ليس بجسم يعني ليس بجوهر، هاي منتهين من عدها، لأن الجسم يتضمن للجوهر. وأيضا ليس بعرض، لكي لا يتوهم البعض أن الله تعالى ليس بجوهر، إذن ممكن أن يكون عرض قائم في موضوع، كما يعني يرى البعض أن الله تعالى مثلا عرض لهذا الكون، أبعاد هذا الكون، أعراض هذا الكون هو الله تعالى، أعراضه التي تمايزه، قد يقال أو يتوهم. فنقول الله تعالى ليس بجسم وليس بعرض. ما هو الدليل؟ الدليل عندنا دليلين. الدليل الأول هو ما يعبر عنه المصنف، يعني العلامة الحلي، دليل الافتقار. نقول هكذا: لو فرضنا أن الله تعالى جسم، هذه الدعوة لها لازم باطل. شنو لازمه الباطل؟ إذا افترضنا أن الله تعالى جسم، لازمه أن يكون الله تعالى ممكن، وبما أن كون الله تعالى ممكن هو لازم فاسد فالملزوم مثله. يعني إذا قلتم أن الله تعالى جسم أو عراض فهذا معناه لازمه أن الله تعالى ممكن، وإذا كان اللازم وهو أن الله تعالى ممكن هذا لازم باطل فاسد فالملزوم مثله. شنو الملزوم؟ وهو أن الله تعالى جسم، فيثبت أن الله تعالى ليس بجسم. هذا هو الدليل إجمالا. وأكرر، لو فرضنا إما أن تقولون أن الله تعالى جسم وعرض أو عرض، أو تقولون أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض وهي دعوانا. إذا قلتم أن الله تعالى جسم أو عرض فهذا قولكم له لازم باطل، لازمه أن الله تعالى أو أن الواجب تعالى ما شئت فعبر ممكن وليس بواجب، وهذا اللازم باطل لو مو باطل. أن الله تعالى ممكن لازم باطل، فإذا بطل اللازم يكشف لنا عن بطلان شنو؟ الملزوم. شنو الملزوم؟ وهو أن الله تعالى جسم أو عرض. فإذا بطلت قضية أن الله تعالى جسم أو عرض، شو يثبت عندنا؟ أن الله تعالى وأن الواجب ليس بجسم أو ولا عرض. لأن بس تنقضون هاي القضية تبطلوها، يثبت عندنا شنو؟ إذا تبين بطلان أن الله تعالى جسم أو عرض، مباشرة يثبت أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض. ليش؟ خو واحد يمكن أن يقول الله تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا لا جسم ولا لا عرض. أكو واحد يقدر هيك يقول مباشرة؟ شو نقول له؟ نقول له هذا ارتفاع للنقيضين. فعندنا في الحقيقة قضيتين. إذا قلتم أن الله تعالى جسم فمعناه أنكم تقولون أن الله تعالى ليس جسم، أو بتعبير أدق تنفون قضية أن الله تعالى ليس بجسم. إذا أثبتتم أن الله تعالى جسم فأنتم تنفون قضية ودعوى أن الله تعالى ليس بجسم. وإذا قلتم أن الله ليس وإذا قلتم أن الله تعالى ليس بجسم فأنتم تنفون الجسمية، لأن أكو تناقض بين القضيتين، أكو تناقض. فإذا ثبت أحد النقيضين استحال الآخر، وإذا استحال أحد النقيضين ثبت الآخر. فإحنا استحال عندنا أن نقول بأن الله جسم، لأن يلزم منه القول بإمكانه، يلزم منه أن يكون ممكن. فإذا استحال أن الله تعالى جسم، استحال أحد النقيضين، إيش يثبت؟ يثبت النقيض الآخر، وهو أن الله تعالى ليس بجسم. يعني إحنا بعبارة أبسط وأدق وأوضح، بمجرد أن نبطل أن الله تعالى جسم يثبت عندنا أن الله تعالى ليس بجسم. شلون نبطل أن الله تعالى جسم أو عرض؟ لأن نقول لأنه لو كان جسم أو عرض معنى أنه ممكن، هذا اللازم باطل، وإذا بطل اللازم فالملزوم شنو؟ مثله. وهو شنو الملزوم؟ وهو أن الله تعالى جسم. زين، تعالوا، هو ما هي الملازمة؟ بينونا الملازمة. ليش إذا قلنا أن الله تعالى جسم أو أن الواجب تعالى جسم أو عراض فيلزم منه أن يكون ممكنا لا واجبا؟ ليش؟ خو قولوا جسم أو قولوا عرض ويبقى الواجب على واجبيته، ليش يلزم منه أن يكون ممكن؟ ما جبتوا هاي الملازمة؟ بيان الملازمة. إذا قلتم أن الله تعالى جسم، فقد تقدم عندنا أن كل جسم يحتاج إلى شنو؟ إلى مكان. لا يعقل أن يكون جسم بلا مكان. من لوازم الجسمية التي لا تنفك عن وجود مكان. فإذا كان الله تعالى جسم فهو شنو؟ فهو في مكان. والجسم يحتاج إلى المكان لو مستغن عن المكان. محتاج من لوازمه. كل جسم يحتاج إلى مكان. فإذا قلتم أن الله تعالى جسم فلا بد يلزم أن يكون في مكان، ويلزم أن يكون محتاجا لذلك المكان. وإذا كان محتاجا لذلك المكان فهذا معناه أن الله تعالى واجب غني لو ممكن مفتقر. ممكن. ليش؟ لأن الواجب نفترض دائما أن يكون غنيا، أما المفتقر في أي حيثية من حيثياته، المحتاج في أي حيثية من حيثياته فهذا هو الممكن. لذا قالوا الغنى سمة الواجب، صفة الواجب الغنى. واجب يعني غني، ما محتاج لأي شيء. والافتقار سمة الممكن، أي شيء تفرضه أنه مفتقر لأي شيء محتاج لأي شيء فهذا ممكن. فإذا إذا قلتم أن الواجب أن الله تعالى محتاج، أن الله تعالى جسم، فمعناه أنه محتاج إلى مكان. وإذا كان محتاج إلى مكان، عفوا، إذا قلتم أنه جسم لازمه أن كل جسم له مكان، وإذا كان له مكان فهو محتاج لذلك المكان، وإذا كان محتاج فهو مفتقر، والافتقار سمة منه الممكن مو سمة الواجب. فهذا معناه أنه مع افتراض الجسمية تفترضون أن الله تعالى ممكن. وضحت الملازمة؟ هاي الملازمة لو قلنا أن الله تعالى جسم لازمه أن يكون ممكن، وبما أن اللازم باطل فالملزوم مثله. زين، إذا قلنا أنه عرض مو جسم، قل عرض. إذا قلتم أن الله تعالى وجل شأنه عرض، فما هو العرض؟ العرض هو الموجود، هو القائم في موضوع. فإذا كان الله تعالى عرض فهو قائم وين؟ في موضوع. وإذا كان قائم في موضوع فوجوده بنفسه لنفسه، لو وجوده بغيره، وجوده لنفسه بغيره، أيهما؟ واضح أن وجوده بنفسه، لكن أحسنتم. يعني بعبارة أخرى أن الأعراض تحتاج دائما إلى موضوع لكي تتحقق، ولولا الموضوع، لولا الجدار، لما وجد البياض. فإذا فرضتم أن الله تعالى عرض معناه يحتاج إلى موضوع لكي يقوم به، وإذا احتاج إلى الموضوع فهو مفتقر إليه، وإذا كان مفتقر فالافتقار سمة الممكن. فإذا قلتم أن الله، نرجع إلى الكبرى اللي أسسناها، أن الله تعالى جسم، أو قلتم أنه عرض، فلازمه أن يكون ممكنا، وهذا اللازم باطل فاسد، فالملزوم مثله، وهو أن الله تعالى جسم أو عرض. فيثبت عندنا بطلان دعوى أن الله تعالى جسم أو عرض. وإذا بطلت هذه الدعوى شو يثبت عندنا؟ إذا أثبتنا بطلان أن الله تعالى جسم أو عرض، شو يثبت عندنا؟ أحسنتم، يثبت عندنا أن الله تعالى ليس بجسم وليس بعرض. قال الأول أنه لو كان الواجب أحدهما يعني جسم أو عرض لكان ممكنا، واللازم باطل، كون الله تعالى كون الواجب تعالى ممكن باطل، فالملزوم مثله. شنو الملزوم؟ وكون الله تعالى جسم أو عرض، أيضا يكون هذه القضية تكون باطل، هذه الدعوة تكون باطل. بيان الملازمة، الملازمة بين القول بأن الله تعالى جسم أو عرض وبين وهذا القول يؤدي إلى الإمكان. بيان الملازمة، إنا نعلم بالضرورة بالبداهة أن كل جسم فهو مفتقر إلى المكان، هذا واضح، وكل عرض فهو مفتقر إلى المحل والمكان. شلون إلى المحل؟ إلى المحل افتهمناها، إلى المكان شلون؟ نعم، مو العرض فرضته أنه قائم في موضوع يعني قائم في جسم، فهو مفتقر إلى المحل إلى الجسم بالنظرة الأولية، وبالنظرة الثانية هذا الجسم المكان، الجسم لمن مفتقر؟ للمكان، فيكون العرض بالواسطة أيضا مفتقر إلى المكان، فالعرض مفتقر أولا وبالذات إلى الجسم لكي يحل به، فالبياض مفتقر أولا وذات إلى الجدار، بعدين ثانيا وبالعرض المن إلى المكان، لأنه راح يحل في جسم، الجسم مفتقر إلى المكان، والمفتقر إلى شيء مفتقر لما افتقر له ذلك الشيء. أحسنتم، مفتقر إلى المفتقر، هذا اصطلاح جديد، فهو يصير افتقار في عين الافتقار. هذا مثل أنت بناية بيها ثلاث طوابق، الطابق الأول محتاج إلى الأساس، الطابق الثاني محتاج إلى الطابق الأول والأساس، الطابق الثالث محتاج إلى الطابق الثاني والأول والأساس، وهكذا بالضبط نفس هاي. فهو مفتقر إلى المحل والمكان، والمحل عفوا والمحل غيرهما، غيرهما شنو؟ وكل عرض فهو مفتقر إلى المحل والمكان، والمحل غيرهما، غير منه؟ غير الجسم والعرض، فيفتقران إلى غيرهما، والمفتقر إلى غيره ممكن. فإذا افترضتم الله تعالى عرض أو جسم فهذا معناه أنه ممكن، فلو كان الباري تعالى جسما أو عرضا لكان ممكنا وهو محال. زين، ليش باطل أن نقول أن الله تعالى ممكن؟ لأن معنى إحنا ثبت عندنا أنه تعالى واجب الوجود، ثبت أنه واجب الوجود، بنفس الوقت نقول هو ممكن، هذا معناه شنو؟ معناه هو واجب وليس بواجب، ممكن وليس بممكن، وهو اجتماع النقيضين. واجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين محال. الثاني، الدليل الثاني على أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض، الدليل الثاني نقول لو كان الله تعالى جسم أو كان عرض للزم أن يكون حادثا، وهذا اللازم باطل أيضا. ليش؟ لأن ثبت أنه تعالى قديم، بس تفرضون أنه حادث، تفرضون أنه مفتقر لغيره، وإذا افتقر صار ممكنا. التفتوا؟ ففي الدليل الثاني نقول لو ادعيتم أن الله تعالى جسم أو عرض فهذا معناه أنه حادث، فيلزم من هذه الدعوة أن يكون تعالى حادث، وهذا اللازم باطل، فإذا الملزوم مثله. زين، أول شيء نبحث لماذا يلزم من القول أن الله تعالى جسم أو عرض، لماذا يلزم القول بالحدوث؟ لاحظوا، الجسم لو فرضنا أن الله تعالى جسم، الجسم حادث لو مو حادث؟ الجواب كل جسم حادث. هاي من جبناها؟ سابقا قلنا هنالك لوازم للجسمية، كل جسم هو إما متحرك أو ساكن، صح لو غلط؟ فإذا كان الجسم متحرك فهو الحصول الثاني في المكان الثاني. متحرك اليوم كان هنا، هذا الحصول الأول في المكان الأول، ثم بعد قليل صار هنا، وهو الحصول الثاني في المكان الثاني، أو الحصول نعم الحصول الأول في المكان الأول، وعندنا حصول الثاني في المكان الثاني، فصار متحركا. فهذا الجسم من تحرك معنى أنه شنو؟ معنى أنه سبق بشيء لولا. احنا عرفنا الحادث، الحادث هو المسبوق بالعدم أو مسبوق بغيره. فالجسم إذا تحرك معنى أنه مسبوق بغيره، لو ما مسبوق؟ مسبوق، وهذا معناه أنه حادث الجسم. زين، إذا فرضنا أن الجسم ساكن غير متحرك، فالسكون شنو معناه؟ هو الحصول، هو الحصول الثاني وين؟ في المكان الأول. ساكن يعني هذا الآن مر عليه وهو هنا، الآن الثاني هو هنا، الآن الثالث. وهذا حادث معناه الجسم لو مو حادث؟ إذا قلنا أنه ساكن حادث أيضا، لأن حصول ثاني مسبوق بحصول أول، وهو معنى الحدوث. فإذا على كل التقادير الجسم حادث، سواء افترضتموه ساكن أو افترضتموه متحرك، فبكل وعلى كل التقادير الجسم حادث. جيد، إذا قلتم أن الله تعالى جسم، فهذا معناه أن الله تعالى شنو؟ خو تطرى عليه لوازم الجسمية، ومعناه أن الله تعالى سواء فرضتموه ساكن جسم، إما ساكن إما متحرك، إذا كان ساكن فهو حادث، وإذا كان متحرك فهو حادث أيضا. فإذا يلزم من القول بالجسمية الحدوث. زين، إذا قلتم أن الله تعالى عرض مو بالجسم، إذا افترضتم أنه تعالى عرض، الحديث أو الكلام نفس الكلام، بل في العرضي بعد أوضح. هو إذا كان الجسم حادث، هو ما يعرض على الجسم فهو حادث من باب أولى، سواء كان الجسم متحرك أو ساكن. الثاني أنه لو كان الواجب يعني جسما لكان حادثا وهو محال. بيان الملازمة، شنو الملازمة بين القول بالجسمية والحدوث؟ أن كل جسم فهو لا يخلو من الحوادث، كل جسم لو متحرك لو ساكن، وكل هسا احنا ما قلناها الكبرى، فإذا كان الجسم سواء كان ساكن أو متحرك فهو حادث، يعني حدث به شيء جديد. عندنا كبرى تقول وكل، إذن كل جسم لا يخلو من الحوادث، لأنه يعني إذا ساكن حادث وإذا متحرك حادث، فكل جسم لا يخلو من الحوادث. وعندنا كبرى تقول وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فإذن كل جسم حادث. زين، أن كل جسم فهو لا يخلو من الحوادث، وكل ما يخلو ما لا ي... عفوا وكل المفروض ما لا يخلو في العبارة هنا، ما يخلو مو صحيح هاي العبارة، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وقد تقدم بيانه. فلو كان جسما لكان حادثا، لكنه قديم فيجتمع النقيضان. وانتو ثبت عندكم قديم؟ اذا قلتم انه جسم فلازم يكون حادث. زين، انتم ثبت عندكم انه قديم، استحيل عليه الحدود، مستحيل ان يكون الواجب حادث، وهذا ثبتناه في ابحاث سابقه. فاذا كان الله تعالى حادث وكان قديم، فهذا معناه شنو؟ حادث وغير حادث، قديم وغير قديم، وهو اجتماع للنقيضين. طبعا هو هنا في الثاني لم يذكر العرض، احنا ذكرناه. الكلام في العرض بعد اشد، اذا فرضت عرض بعد حدوث اشد، يعني بعد وضوح بعد اوضح من الجسم، افتراض حدوثه اوضح من الجسم. العرض هم ما يخلو من الحوادث. لأن محل لا يخلو من الحوادث، فالحال أيضا لا يخلو من الحوادث. التفتوا حتى هو يمكن هم العرض، حتى العرض يصور بذاته بقطع النظر عن الجسم، هم يصور بأنه شنو؟ حادث، لأن قبل عروضه خوين لا أكو أسبقية بالعروض. على أي حال هسبت هذا واضح، يعني بعد كله واضح من الأبحاث المتقدمة ومن اللي أشرنا إليه. الصفة الأخرى قال، أو عفوا تتمة، قال ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه، ولا في جهة وإلا لافتقر إليها. شوفوا أخواني، هسه احنا خلصنا الكلام عن الجسم، وضح أنه الجسم لازم هو المكان، لا يجوز أن يكون في محل. يعني شنو؟ ما نقصد بذلك؟ قبل قليل قلنا لا يجوز أن يكون في مكان، إذا قلتم أنه جسم معناه أنه مكان وحال، هذا محل يعني لا يجوز أن يكون في مكان؟ الجواب لا. هذا إشارة إلى رأيين فاسدين من الآراء التي عصفت ببعض من انحرف عن جادة الإسلام الحق، إسلام أهل البيت، إسلام العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه. عندنا هنالك من خرج بنظرية الحلول، تسمى نظرية الحلول، ولها تصويرات متعددة، ولكن في جملتها أن الذين يصورون هذه النظرية يعتقدون أن الله تعالى يحل بخلقه، أن الله تعالى يحل بخلقه. تصوير الحلول ربما يختلفون به، ولكن يعتقدون أن الله تعالى يحل بخلقه، بل أنه مظاهر خلقه، مظاهر وجوده كلها شنو؟ حال الله تعالى. هسه بعض يعتقد أن الله تعالى يحل ببعض خلقه، كما النصارى يعتقدون أن المسيح، أن عيسى عليه السلام هو روح الله تعالى، حلت بهذا البدن وتنزلت باسم الابن، ويعتبرون البنوة بمعنى المساواة، ما أدري شلون. بعض يرى لا، الحلول بصورة أعم، كبعض تصويرات نظرية وحدة الوجود، يعتبرون أن الله تعالى وجوده وخلقه واحد، حال في خلقه، أو خلقه حالون فيه، أو خلقه عين ذاته، هو وخلقه عين، ما شئت فعل. بعض تصويرات هذه النظرية المرفوضة حتى عند يعني الفلاسفة الإسلامية، مرفوضة عندهم، خصوصا بعد مدرسة صدر الدين الشيرازي، مدرسة الحكمة المتعالية، ذول يرفضون هذا المعنى بوحدة الوجود، ويصورون وحدة الوجود بمعاني أخرى. على أي حال هسه احنا مو يمنا وحدة الوجود وش تصويراتهم كذا، احنا مو هسه مو فلاسفة خاطر نتطرق لهذا الموضوع، لأن نحن نرتدي ثوب المتكلمين. إذن الآن لما نقول أن الله تعالى ليس في محل، نريد أن ننفي الحلول، ننفي أن الله تعالى له محل يحل به. في قبال ذلك ننفي أن الله تعالى في جهة، لأن بعض المذاهب الإسلامية اعتقدوا أن الله تعالى وين؟ في السماء أو فوق الكرسي أو فوق العرش أو في السماء السابعة أو ما شئت فعبر. فبعض المذاهب الإسلامية مثلا الكرامية والهيصمية، ما يسمون بالهيصمية إحدى الفرق، اتفقوا على أنه تعالى فوق العرش في جهة لا نهاية لها، مثلا بين العرش مدروين تبقى، وبالتالي أكو المجسمة والمشبهة هؤلاء يؤمنون بأن الله تعالى في جهة في السماء، ويستدلون ببعض الظواهر القرآنية. إحنا في هذه التتمة العلامة الحلي رحمه الله يريد أن ينفي أن الله تعالى حال، ينفي الحلول، حلول الله تعالى في خلقه، وينفي أن الله تعالى في جهة. أما الحلول فنقول المعقول، المصنف يقول، الشارح يقول، المعقول الشيء الذي نتعقله من الحلول، نتعقل هذا المعنى. إذا نتصور الحلول فالحلول هذا اللي نتصوره، هو حلول شيء في شيء على سبيل التبعية. فأقول مثلا حل هذا الهواء في الغرفة مثلا، إذ ملأها وصارت تبعا، حلوله في وجوده تبعا لهذه الغرفة. أو مثلا حلول هذا اللي يعتقد أن الجن مثلا يحل بالإنسان، يكون على سبيل التبعية. إما هذا الحال يكون تابعا للمحل، أو المحل يكون تابعا للحال على اختلاف الاعتبارات. فهذا المعنى المعقول، وهذا المعنى مستحيل له تعالى، لأن معناه إمكانه تعالى، لازمه أن يكون تعالى ممكنا. ليش؟ لأن إذا حل الله تعالى في شيء معناه أنه شنو؟ معناه أنه حد بذلك الشيء، حد، فله حد وله إطار وله زمان وله مكان وله 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 إلى آخره. فيلزم منا الإمكان، ويلزم منا أيضا شنو؟ الحدوث، نفس التقريب المتقدم، ما عندنا شيء جديد. وأما الجهة فشنو معنى الجهة؟ الجهة هي غاية القصد. أقول توجهت إلى كربلاء، قصدت كربلاء، كربلاء جهتي صارت، لما أريد أن أتشرف بزيارة السيد الشهداء صلوات الله عليه، أقول توجهت إلى كربلاء، لما أريد أن أصلي أقول توجهت إلى مكة المكرمة، إلى الكعبة المشرفة، إلى بيت الله الحرام. فتوجهي لذلك المكان بأني ماذا؟ إذا ذهبت مثلا للحج إلى مكة، غايتي هو وصول مكة، والجهة أيضا شنو؟ ما يقع عليها الإشارة. أقول هذا أو هنا، هناك، هنا، هناك، هنالك، إلى آخر الإشارات اللي هذه الجهات. ومن هنا تقسم الجهة إلى الفوق والتحت واليمين والشمال والخوف والخلف والأمام وإلى آخر الجهات اللي تقسم جهات شيء اعتبار. فإذا فرضتم أن الله تعالى في جهة، فهنا نقول لكم أن الله تعالى في جهة مع احتياجه إليها لو مع استغنائه عنها. إذا كان مستغن عنها فشنو معنى حلوله في جهة؟ شنو معنى كونه في جهة؟ هو مستغن عنها. وإذا محتاج إليها فهذا معناه أنه ممكن. لذا قال: أقول هذان وصفان سلبيان، يعني لا في محل ولا في جهة. الأول أنه ليس في محل، خلافا للنصارى يعتقدون أن الله تعالى حل في المسيح عليه السلام، وجمع من المتصوفة كما يعبر البعض سفلة المتصوفة، وإن كان المتصوفة والصوفية كلهم سفلة وما بهم سفلة، كلهم على ضلال وطريقتهم مخالفة لطريقة آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما يصرح الإمام يعبر الإمام عليه السلام: ألا من أعان أحدهم فقد أعان الشيطان، ومن زار أحدهم فكأنما زار يزيد ومعاوية وأبا سفيان. والصوفية كلهم على ضلالة وطريقتهم مخالفة لطريقتنا، كما جاء في المروي عن مولانا علي بن محمد الهادي عليه السلام. وروايات كثيرة في ذم الصوفية، يعني هناك كتاب صنفه الحر العاملي رحمه الله تعالى صاحب الوسائل اسمه رسالة الاثنى عشر في الرد على الصوفية، كتاب يعني جليل وقيم، أنا واحد أيضا يلتفت لبي مضامين مهمة. فعلى أي حال، بس لكن دولة شلون نقول السفل فيهم سافل وأسفل، دولة كلش منحطين الصوفية يقولون بالحلول، كمثلا هذا الحلاج عليه لعنة الله مدعي السفارة، وهذا القاذورات الحلاج وما أدري منه بعد ذولا، بقال أنه كان يقول بالحلول طبعا. ومنهم الشلمغاني ابن أبي العزاقر لعنة الله عليه، هذا الذي ادعى السفارة أيضا وكان حاسدا لأبو القاسم الحسين بن روح السفير الثالث رضوان الله عليه، وخرج اللعن وتكثيره من الإمام، صرح الإمام بكفره وإلحاده وخروجه، وهذا همين بعدين صلب حتى الخليفة، يعني صلبه وقتله. كان يرى الحلول، يعني كان يرى أن روح رسول الله تجسدت في عثمان بن سعيد العمري سفير الأول، وروح أمير المؤمنين في تجسدت أو حلت في روح شسمة في بدن محمد أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري السفير الثاني، وروح زينب حلت في أم كلثوم ابنة أبي جعفر محمد بن عثمان بالتسفير الثاني. أم كلثوم هاي سيدة جليلة من عالمات الشيعة الفاضلات ابنة السفير الثاني رضوان الله عليهم جميعا. فعلى أي حال دولة هاي القاذورات مثل الشلمغاني والحلاج وما أدري منه، دولة أهل الضلال أعاذنا الله تعالى من عواقبهم وثبتنا الله تعالى وإياكم على الحق. فخلافا للنصارى وجمع من المتصوفة، والمعقول من الحلول، ما هو المعقول من الحلول؟ هو قيام موجود بموجود على سبيل التبعية، هذا المعقول من الحلول. فإن أرادوا هذا المعنى النصارى وذول المتصوفة سفلة المتصوفة أو المتصوفة بصورة عامة إذا قيل أنهم يقولون ذلك، فإن أرادوا هذا المعنى فهو باطل، وإلا فإن أرادوا هذا المعنى فهو باطل، وإلا إذا لم يكن باطل هذا المعنى أن الله تعالى يحل بغيره على سبيل التبعية لزم افتقار الواجب وهو محال. إذا يحل بغيره يعني مفتقر إليه وهو محال، نفس اللي قلناه في المكان مو بس الافتقار، الحدوث أيضا يلزم نفس اللي قلناه سابقا، بس غيروا قولوا بعد ما يحتاج نعيده كلها، صار طويل شوي. وإن أرادوا غيره، إن أرادوا غير معنى من الحلول، فلا بد من تصوره أولا، خلي صورونا هذا المعنى ثم بعدين نحكم عليه بالنفي والإثبات. قد يقصدون الحلول الخلق، قدرة الله حلت أو فشيء آخر، خلي بينه. الثاني أنه تعالى ليس في جهة، والجهة شنو الجهة؟ مقصد المتحرك. توجهت إلى كربلاء، مقصدي كربلاء، جهتي كربلاء، ومتعلق الإشارة الحسية، يقول هذا هنا فوق، تحت الإشارات الحسية. وزعمت الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية لما تصوروه من الظواهر النقلية، مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى مثلا، وهو القائم فوق عباده مثلا، يخافون ربهم من فوقهم، هذه آيات قد تشير إلى الفوقية. وهو باطل، هذا التمسك بالظواهر النقلية باطل. ليش؟ لأنه لو كان في جهة، في الجهة، لكان إما مع استغنائه عنها فلا يحل فيها، أو مع افتقاره إليها فيكون ممكنا. إذا كان في جهة لو مفتقر فما يحل بها، إذا إما مستغن فلا يحل بها، أو مفتقر فيكون شنو؟ ممكن. والظواهر النقلية لها تأويلات ومحامل مذكورة في مواضعها. هاي الظواهر النقلية لها تأويلات وإلها محامل، هذه التأويلات والمحامل وين ذكرت؟ في مواضعها. زين، تبقى عندنا مسألة بس أشير لها ونترك إن شاء الله بحث الدرس السابق مع الصفة يعني الصفة الرابعة أو الخامسة. إحنا الآن عندنا ظواهر تدل على أن الله تعالى فوق، على أن الله تعالى جسم، تدل على أن الله تعالى مثلا، على أن الله تعالى ينظر إليه، يرى له يد، يد الله فوق يد الجماعة، أو له رجل، يوم نكشف عن ساق فتدعون إلى السجود، له كذا، له عرش، له استواء، الرحمن على العرش استوى من فوقهم. هاي الظواهر تدل على أن الله تعالى جسم، له مكان، له جهة. الدليل العقلي وصلنا إلى أن الله تعالى لا جسم ولا له مكان ولا له جهة، فكيف نتعامل مع التعارض بين العقل والناقل؟ هذا اللي راح نبينه إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. المهم الالتفات إليه، بحث مهم جدا، هذا اللي راح إن شاء الله تعالى نبينه إذا وفقنا في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.